parasysh dhe dyrën kryesore të forcave fundetare të quajtura kurëmbësish, realizimi të gjitha faciliteteve, koordinimi dhe delegimi në njërën e të institucionet e pjesëmarrëse të manovrës, janë në shvidime si në thamë Mahdavit. Forcët ushtarake iraniane po kryen ushtrime rutinë sipas planit të detajuar në pjesë të ndryshme të vendit për të testuar armët e pajisjeve të tyre dhe për të vlerësuar gatishmërinë e ushtarakeve. Zyrtarët iranian kanë theksuar trashëgimisht se vendi do të rrezikojë me forcë aftësi të tij ushtarake për fuqinë e tij rrethore, të cilat janë kryesisht destinuara për mbrojtjen e saftësisë së mbrojtjes së Iranit, mundet të jenë punë subjekte të teatrit. Trump paralajmëron Zelenskin të siguroj një marrëveshje paqe me Rusinë për ndryshe duke të sigurojë një mbrojtje të Ukrainës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka eskaluar një luftë publike fjalës për mbrojtjen e Ukrainës, Volodymyr Zelenski, duke etiketuar atë si intimidator dhe ka paralajmëruar se ai duhet të veprojë shpejt për të siguruar një marrëveshje paqe me Rusinë ose për të rrezikuar të humbasë vendin e tij. Trump i bëri këto komente të kontestuara dhe mërkurën vetëm një ditë pasi avizuar të përgjësin e mërkurën të Rusinë, duke përgjësuar gjithashtu se ajo e të hoqi Washington e
mërkurën
që ka si qatë një diktator pasi e një
tahdiru kila il arsi shukman wa ajin. Huna arba u mëfradat nëqifu indaha linahtëgjie min kilaliha
مandatin e
لماذا لم يقل لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لظهر أو لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لأرسل أو لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لهيأ الله رجلا من أهل بيتي. ماذا يعني التعبير بالبعث؟ لبعث الله رجلا من أهل بيتي. معنى التعبير بالبعث عبارة البعث عندما نقرأ الآيات القرآنية التي تستخدم هذا التعبير بالبعث نجد أن البعث في القرآن الكريم هو عبارة عن الشيء الجديد الذي لم يسبق له الجديد الذي لم يسبق له مثيل يعبر عن القرآن الكريم. مثلا القرآن الكريم عندما يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. الأنبياء كانوا ظاهرة جديدة لا مثيل لها، لذلك عبر القرآن عن ظهور الأنبياء بالبعث. مثلا لاحظوا قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ظاهرة الرسول الأمي محمد صلى الله عليه وآله ظاهرة جديدة لم يسبق لها مثيل، ولذلك عبر عن رسول البعث. القرآن الكريم يقول أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعد. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، إلى آخر الآية المباركة. ثم بعثه ظاهرة جديدة، الإنسان يموت ويرجع للحياة مرة أخرى لأنها ظاهرة جديدة عبر عنها القرآن. إذا البعث في القرآن هو عبارة عن الظاهرة الجديدة، الشيء الجديد الذي لم يسبق له مثيل، يعبر عنه القرآن بالبعث. لذلك استخدم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله هذا التعبير ليعبر به عن يوم الإمام المهدي. يوم الإمام ظاهرة فريدة، ظاهرة جديدة، دولة الإمام، الدولة المهدوية الخاتمية، دولة جديدة فريدة لم تسبق بمثيل على ممر التاريخ. لذلك عبر القرآن عن هذه الدولة المهدوية الجديدة، لذلك عبر الرسول عن هذه الدولة المهدوية الجديدة بالبعث. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم، نبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسما وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ما هو الجديد في دولة الإمام المهدي؟ ألم تسبق دولة الإمام المهدي؟ ألم تسبق دولة الإمام المهدي دولة الرسول محمد؟ ألم تسبقها دولة الإمام علي عليه السلام؟ فما هو الجديد في دولة المهدي حتى يقول الرسول لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيته؟ الجديد في دولته تجاوز العلوم. ما معنى تزاوج العلوم يا إخوان؟ العلوم كل علم يمر بمرحلتين، المرحلة التفصيلية ومرحلة التزاوج. هناك مرحلتان تمر بها العلوم، مرحلة التفصيل ومرحلة التزاوج. ما معنى هذا الكلام؟ مرحلة التفصيل مثلا، لاحظوا علم الطب، علم الطب كان علما واحدا قبل الإمام، ثم علم الطب دخل مرحلة تفصيل وصار علم طب الأسنان، طب القلب علما مستقلا، طب الجراحة علما مستقلا، طب مثلا الأشياء الأخرى علما مستقلا. علم الطب دخل مرحلة التفصيل فأصبح علوما متعددة. هذه هي تسمى بماذا؟ بمرحلة التفصيل. أما مرحلة التزاوج فهي عبارة عن تلاقح العلوم واشتراكها في صنع قضية واحدة، قضية واحدة تتوقف على مجموعة من العلوم تشترك وتتلاقح في صنع هذه القضية الواحدة. مثلا لأضرب لك مثال، لو أن حدثا طفل صغير حدث ارتكب جريمة، هذا الطفل عندما يرتكب الجريمة كيف تعالج هذه المرحلة؟ طفل ارتكب جريمة قتل أو ارتكب جريمة سرقة أو ارتكب جريمة اعتداء مثلا، كيف تعالج هذه المسألة؟ هناك عدة علوم تتزاوج في هذه القضية الواحدة، هي قضية واحدة لكن تشترك فيها عدة علوم. يأتينا علم القانون ليحدد لنا العقوبة المناسبة لسن الطفل والمستوى العقلي للطفل. يأتينا علم النفس ليدرس لنا الدوافع النفسية التي دفعت بهذا الطفل لارتكاب الجريمة. يأتينا علم الاجتماع ليدرس لنا خلفيات هذه الجريمة الصادرة من الحدث على استقرار المجتمع وعلى حضارة المجتمع. تأتي لنا علوم متعددة لتحد حتى علم الطب. الآن يقولون الجريمة غالبا ما تنشأ عن مشكلة عضوية. هذا الدماغ الآن يسلطون الضوء على دماغ هذا الإنسان. هذا الإنسان لماذا يرتكب جريمة السرقة؟ لماذا يصر على شرب المخدرات؟ لماذا يصر مثلا على جريمة الاغتصاب؟ الآن بدأوا يدرسون نقطة أخرى لعلاج الجرائم، وهو أن المجرم إنما يندفع نحو الجريمة لمشكلة عضوية يعيشها، لمشكلة عضوية يعيشها يمكن تحديدها بواسطة تسليط الضوء على دماغه عندما يتفاعل مع أي حدث وعندما يتفاعل مع أي قضية تمر عليه. أنتم سمعتم جهاد الشياب الكذب، سمعتم عن فضيحة لما كان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. هذا خضع وهو رئيس هذه الدولة العظمى، خضع لهذا الجهاد. ما وظيفة هذا الجهاد؟ الجهاد يراقب نبض القلب، يراقب حركة الدماغ، يراقب تفاعلات هذا الجسد مع قضية معينة، مع مسألة معينة. يطرح على الإنسان عدة أسئلة وهذه الأجهزة ترصد نبضات قلبه، ترصد حركة دماغه، ترصد تفاعلات جسده، وهو يجيب عن هذه الأسئلة الحساسة، الأسئلة المصيرية، الأسئلة المهمة من خلال هذا الرصد، ومن خلال هذه المراقبة، ومن خلال هذا التوازن. يمكن اكتشاف أن مصدر الجريمة أحيانا مصدر عضوي، مصدر الجريمة أحيانا مصدر عضوي، مصدر الانحراف أحيانا مصدر عضوي. إذن فبالنتيجة قضية واحدة عندما يرتكب الطفل جريمة يشترك فيها علم الكل يشترك في كبير معالجة هذه القضية الواحدة. وهذا من تجاوز العلوم، يعني اشتراك العلوم في قضية واحدة. تجري حتى بناء غرفة العمليات، عندما تبنى غرفة عمليات جراحية، وليس فقط مهندس الديكور هو الذي يختار الديكور المناسب لغرفة العمليات، حتى علم النفس يتدخل في بناء غرفة العمليات. لا بد أن يتدخل علم النفس ليختار الألوان المناسبة للمريض وهو يعالج وهو يعاصر حالة مرضية. يختار الألوان المناسبة للطبيب وللمرقب وللممرض وهو يقوم بممارسة العملية الجراحية. انعكاس الألوان على النفس، تأثير الألوان على النفس يتدخل فيه علم النفس، حتى في بناء غرفة العمليات، وحتى في بناء السجانة، وحتى في بناء أي مكان حساس على الإنسان. ايضا هناك قضايا دقيقه وتافهه، ومع ذلك تحتاج الى عده علوم والى مجموعه من العلوم تشترك وتتزاوج من اجل انجاز هذه القضيه. اذا كانت قضيه صغيره تحتاج الى هذا الكم من العلوم، كونية شمولية لا يحتاج إلى تزاوج وثيق من العلوم المختلفة. وبما أن دور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف كما ذكرنا في ليلة العشرين هو إقامة الحضارة الكونية، فإن هذا الدور يتوقف على وصول العلوم إلى مرحلة التزاوج، أن تصل العلوم إلى مرحلة التلاقح، وأن يكمل كل علم مادة العلم الآخر. فالجديد في عصره ودولته المهدوية الخاتمية المباركة أن مليارات العلوم تتزاوج وتتداخل من أجل بناء الحضارة الكونية الشاملة، كما عبر عنه الرسول الأكرم محمد. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيته يملأ الأرض خصبا وعدلا كما من الظلم وجورا. المفردة الثانية، لاحظوا أن الرسول صلى الله عليه وآله عبر بالشق والعدل والظلم والجور، يملأ الأرض خصبا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ما هو الفرع بين العدل وما هو الفرع بين الظلم والجور؟ كثير من الباحثين يظن أن هناك مرادفا، أن هناك ترادفا بين عنوان القصد وعنوان العدل وعنوان الظلم وعنوان الجور. القرآن الكريم يرشدنا إلى أن هناك فرقا جوهريا بين الخبث والعدل وبين الظلم والجور. يقول القرآن الكريم فأصلحوا بينهما، يقول القرآن الكريم عندما يتحدث عن الشأن بين الزوجين وعندما يتحدث عن الإصلاح بين الزوجين يقول وأقصدوا إن الله يحب المؤمنين. ما معنى ذلك؟ الحق يمر بمرحلتين، مرحلة نظرية ومرحلة كل حق يمر بمرحلتين، مرحلة نظرية ومرحلة تطبيقية. المرحلة النظرية هي عبارة عن تحديد الحق، والمرحلة العملية هي عبارة عن وضع الحق موضعه. مثلا الجنين كائن من الكائنات الحية، أليس هذا الكائن الحي؟ الجنين له حقوق. لنسأل منظمات حقوق الإنسان ما هي حقوق هذا الكائن الحي وهو يعيش في بطن أمه؟ ما هي حقوقه؟ عندما نحدد الحق، عندما تقوم المنظمة بتحديد حقوق الجنين، تحديد الحق على ضوء المصالح العامة وعلى ضوء استقرار الحياة الاجتماعية، تحديد الحق يسمى بالقسط. القسط هو عبارة عن مرحلة نظرية للحق. تحديد الحق هذا جنين، ما هو الحق المناسب له على ضوء المصالح العامة، على ضوء استقرار الحياة الاجتماعية، على ضوء دوره الطبيعي في الحياة، على ضوء كيانه النفسي وهو يعيش في بطن أمه. هنا المقنن يتدخل ليحدد لنا حقوق الجنين على ضوء الدور الطبيعي للجنين، على ضوء الكيان النفسي للجنين، على ضوء المصالح البشرية العامة. تحديد الحق عبارة عن بينما لو أهملنا قلنا نحن لا نريد أن نحدد الجنين أي تنظيم، عدم التحديد الإهمال الإلغاء يسمى الظلم، فالقفل يقابله الظلم. القفل هو عبارة عن تحديد الحقوق على ضوء المصالح العامة، والظلم هو عبارة عن الإهمال وعدم تحديد الحقوق على ضوء المصالح العامة. لذلك نرى يقرن بين القف وبين الميزان، يقول ونضع الموازين القف ليوم القيامة. الميزان هو القف والقف هو الميزان، الميزان الذي يحدد الحق هو المعبر عنه بالقف. يقول القرآن الكريم وهو يقرن بين القسط والميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إذن الوزن يعني تحديد الحق هو عبارة عن القسط، وعدم الوزن يعني إهمال الحقوق هو عبارة عن الظلم. هذه هي المرحلة النظرية للحق. بعد أن نفرغ عن المرحلة النظرية للحق نأتي إلى المرحلة العملية. بعد أن عرفنا وحددناها بالجنة، إذا أعطينا الجنين حقوقه كان إعطاؤه حقوقه هذا عدلا. العدل مرحلة تطبيقية للقسط، القسط مرحلة نظرية والعدل مرحلة تطبيقية. نمر أولا بمرحلة الشر لنحدد الحق، ثم بعد أن نحدد الحق نصل إلى مرحلة العدل، يعني أن نضع الحقوق في مواضعها، فإعطاء الحق حقه عدل. وإذا لم نعطيه حقا مع أننا حددنا الحقوق في المرحلة النظرية، عدم إعطاء الحق حقه يوم. إذن القسط يقابله الظلم والعدل يقابله الجور. القسط والظلم مرتبطان بالمرحلة النظرية، والعدل والجور مرتبطان بالمرحلة العملية. ولذلك القرآن فرق بين العدل والقسط وقال وأقسطوا بينهما واعدلوا، فاعدلوا وأقسطوا إن الله يحب. ما مضمون الآية المباركة؟ فاعدلوا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن فبالنتيجة هناك فرق بين العدل والقسط وبين الظلم والجور. صل على محمد. من مفردات هذا الحديث النبوي، ماذا يقول؟ يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت. كثير من مساحات الأرض هي للحاضر، كثير من مساحات الأرض هي حاضر، كثير من مساحات الأرض هي حارة. كيف تختلف هذه المساحات كلها ظلما ودورا؟ هذا التعبير تعبير حقيقي أم أنه تعبير مجازي؟ هل يعقل أن تمتلئ الأرض كلها بجميع بقاعها، بجميع أقطارها، بجميع نواحيها ظلما وجورا؟ هناك مساحات شاسعة من الأرض ليس فيها الإنسان، الظلم إذا وجد الإنسان. أما إذا كانت هذه المساحات الشاسعة ليس فيها إنسان، فكيف تمتلئ ظلما وجورا والإنسان لا يعيش فيها؟ كيف والرسول الأعظم محمد في هذا الحديث قال بعدما ملئت انتبه يا حبيب الجواب، الإنسان له علاقات ثلاث، علاقة مع الزمان، وعلاقة مع الإنسان الآخر، وعلاقة مع الله. كل إنسان له علاقات ثلاث، علاقته مع الله، علاقته مع أخيه الإنسان، علاقته مع الطبيعة التي يعيش فيها ويختلف ظلالها. كل علاقة من هذه العلاقات لها ميزان، فإذا وضعها الإنسان في ميزانها كان ذلك عدلا، وإذا لم يضعها الإنسان في ميزانها كان ذلك جورا. علاقتك مع الله ما هو ميزانها؟ ميزانها الشكر. إذا وضعت علاقتك مع الله في إطار الشكر وفي ميزان الشكر كنت عادلا، وإلا فأنت جائر. واشكروني ولا تكفرون، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان ما هو ميزانها؟ إذا تعاملت معك بإنسانية فأنا عادل، وإذا تعاملت معك بأقل من الإنسانية فأنا جائر. ميزان العلاقة بين الإنسان والإنسان هي التعامل الإنساني كما ورد عن الرسول محمد. الدين ليس الدين صلاة وصياما، ليس الدين محرابا فقط. كثير منا مع الأسف يظن أنه إذا جلس في المحراب وأخذ الشبحة بيديه وقرأ القرآن وصلى النافلة فقد وصل إلى قمة الدين. لا، الدين هو حسن المعاملة مع الطرف الآخر. الدين أن لا تظلم الآخر، أن لا تعتدي على الآخر لا بقول ولا بفعل. الدين أن لا تعتدي على الآخر وأن لا تسلبه حقه. الدين المعاملة. ولذلك ورد عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أنه قال لا تغتروا ولا بكثرة صيامهم، إذ هذا هو الدين فقط. لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه والتوحد. ولكن اختبروهم، أين نختبر الإيمان؟ أين الدين الواقعي؟ ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. إذا كان صادقا في حديثه فهو الإنسان العادل، إذا كان يؤدي الأمانة للناس فهو إنسان عادل، من كان يؤدي الحقوق للآخرين ويؤدي الأمانة للآخرين ويكون صادقا في حديثه فهو الإنسان العادل، وإلا فهو الإنسان الجائر. ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: لو أن قاتل أبي الحسين، لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي قتل به والدي لما لو أعطاني الشمر نفس السيف الذي قتل به والدي وقال احتفظ به، احتفظت به وأديته إليه في وقت طلبه وفي وقت حاجته. لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي قتل به والدي لما صنته. إذن الميزان في علاقة الإنسان بالإنسان هو التعامل الإنساني الذي من خلاله يكون الإنسان عادلا أو جائرا. وأما العلاقة نحن لنا علاقة ثالثة وهي العلاقة مع الطبيعة. ما هو الميزان في العلاقة مع الطبيعة؟ الميزان في العلاقة مع الطبيعة التوازن في مجال استثمار الطبيعة استثمارا متوازنا، هذا هو الميزان في العلاقة مع الطبيعة. من استثمر الطبيعة استثمارا متوازنا كان عادل، ومن لم يستثمر الطبيعة استثمارا متوازنا فهو جائر. إذا حتى علاقتك مع الأرض، حتى علاقتك مع النخلة، حتى علاقتك مع الشجرة، حتى علاقتك مع كل شيء من الطبيعة هو يدور بين العدل وبين الجور. إن استثمرت استثمارا متوازنا كان عدلا وإلا كان. من هنا نسأل الجواب عن السؤال الذي ذكرناه. لاحظوا فيضانات تكتسح بعض المناطق، فيضانات تهدم السدود وتقتلع المنازل وتهدد استقرار الحياة البشرية، وفي بعض البقاع يهدد استقرار الحياة البشرية بقاع من الأرض تستقيث من الفيضانات، وبقاع من الأرض تتمنى قطرة ماء فلا تحصل عليها. إذا أين الاستثمار المتوازن للطبيعة؟ لا يستطيع الإنسان أن يحقق استثمارا متوازنا للماء بنعمة الذي توصل لبناء الدرع الصاروخي، هذا الإنسان الذي توصل للعملقة في الفضاء والسيطرة على الفضاء، هذا الإنسان الذي وصل إلى أدق أنواع التقنية في مجال السلاح، أليس قادرا على أن يستثمر نعمة الماء استثمارا متوازنا؟ أليس قادرا أن يعالج هذه الظاهرة بحيث لا يقع فيضانات في بعض البقاع وجفاف في بعض البقاع الأخرى؟ لو استثمر الإنسان نعمة الماء استثمارا متوازنا وبذل الوسائل في سبيل ذلك لكان عادلا مع الطبيعة. ظاهرة الاحتباس الحراري، هذه الظاهرة التي تتصاعد سنويا، ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد الحياة على الأرض، إذا استمرت هذه الظاهرة لا يمكن استقرار الحياة على الأرض. هذا من خلال ماذا؟ من خلال إصرار الإنسان على عدم استثمار الطبيعة استثمارا متوازنا. ملأها بالخراب، ملأها بالدمار. فهذا الإنسان قد يقال ما ظلم، قد يقال ما ظلم أخاه الإنسان، لكنه ظلم، لكنه جار على الطبيعة، وبالتالي ملئت الأرض ظلما. الأرض تمتلئ بجميع مناطقها ظلما وجورا، لا من باب ظلم الإنسان للإنسان، ولا من باب ظلم الإنسان لربه، بل من باب ظلم الإنسان للطبيعة، ظلم الإنسان للأرض، ظلم الإنسان للفضاء، ظلم الإنسان للطاقات. إذن فبالنتيجة ما قاله الرسول دقيق وحقيقي بالحرف الواحد، الأرض تمتلئ ظلما وجورا، يعني تمتلئ بظلم الطبيعة، تمتلئ بظلم الطاقة، تمتلئ بظلم النعم، تمتلئ بظلم هذه الكنوز المنتشرة في أرجاء الأرض بأسرها. وإذا ظلم الإنسان لأن الإنسان إذا ملأ الفضاء بالأجواء الملوثة ظلم أخاه، لأن الإنسان إذا أصر على تصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري فقد ظلم الإنسان في أي بقعة من بقاع الأرض. وإذا ظلم الإنسان الطبيعة كان ظلم الطبيعة ظلما للإنسان، وظلم الإنسان ظلم لعلاقة الإنسان مع السماء ومع الله تبارك وتعالى. فجميع أنواع الظلم والجور كلها تجتمع في ظلم الإنسان للطبيعة، وفي جور الإنسان على الطبيعة. وهذا ما يكون محققا لمحمد بعدما ملئت ظلما. نأتي إلى المفردة الرابعة والأخيرة. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا. السؤال المطروح: ما هي الوسائل التي يعتمد عليها الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في ملء الأرض قسطا وعدلا؟ لاحظوا يا إخوان العدالة عدالة قانونية وعدالة شرعية. العدالة القانونية هي عبارة عن العدالة التي تفرضها الدولة على المجتمع من خلال مجموعها الحيوية بهذه الأمن، بهذه الشرفة، بهذه القضاء، بهذه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. العدالة التي تطبقها الدولة من خلال أجهزتها المختلفة تسمى عدالة. وهناك قسم وهو العدالة، عدالة الإنسان، عدالة الإنسان مع جيرانه، هذه العدالة في أي دولة لأنها أمور خفية غالبا، مجهولة غالبا، لا يمكن فرضها، يعني لا يمكن فرض العدالة مع الزوجة، ولا يمكن فرض العدالة مع الأولاد، لا يمكن فرض العدالة، يمكن لأي دولة العدالة. بأن يفرض على الإنسان أن يكون عادلا مع صديقه، أو أن يكون عادلا مع جاره، أو أن يكون عادلا مع نفسه. حتى في دولة النبي محمد كانت الدولة مملوءة بغير المسلمين، ومن أهل المدينة على النفاق لا تعلمهم كانت دولة الرسول صلى الله عليه وآله مع أنها الدولة المحمدية تطبق العدالة القانونية وفي بعض الأحاديث مقيمة ومقبولة. كان هناك مجموعة من المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك يا رسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا الإمام سيكون حاضرا على نشر كلا العدالتين، العدالة القانونية والعدالة الشخصية، فإن انتشار هذين النوعين من العدالة هو الذي يحقق أن كيف القوانين الرادعة هي القوانين التي تقف الظواهر الاجتماعية على صدر الدستور وعلى أساس الدستور، هذه تسمى بالقوانين الرادعة. وأما هذه العلوم هي التي تحقق القوانين الوقائية، هي التي تبني الإنسان من الداخل لا من الخارج، هي التي تبني داخل الإنسان لتجعله إنسانا عادلا، عدالة شخصية مع زوجته مع جاره مع أصدقائه مع كتابه مع أمواله مع 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 كل مفردات حياته، تحتاج إلى قوانين وقائية تبني الإنسان من الداخل على العدالة وعلى روح العدالة. هذه القوانين الوقائية التي أشارت إليها الآية المباركة التي تتحدث عن النبي محمد تقول الآية المباركة أن الدولة تحتاج إلى عنصر إعلامي، بعث رسولا يتلو عليهم آياته، يعني يمتلك عنصر إعلامي. العنصر الإعلامي لا بد أن يبتني على القوانين الوقائية التي تبني الإنسان من الداخل. جدران الشهوة للشوائب الغريزة عندما ينقى الإعلام من شوائب الغريزة وأجران المادة تنقية الإعلام
هي في حدها تنقية الإعلام هي في حد ذاتها قانون وقائي يبني الإنسان من الداخل على الفضيلة وعلى العدالة الشخصية وهذا ما يحققه الإمام المنتظر في دولته المباركة. يا الله اللهم تقبل أعمالنا يا الله بمرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات وخصوصا المرضى المنظورين يا الله بحوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والمنافقين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرج المؤمنين من بينهم الشالمين يا رب العالمين.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز. شكرا لحسن إصغائكم.
نوح الحمام على الرسول شجاني
Yeah. Oh, هادية. Program glasi Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti u centrati tala sa naprednicima koje možete naći na adresi www.bosnija.ir.in, a to je prenos moj program uvijek.
Hvala vam